قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة يوسف مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم السادس من تفسير الصفحة الثانية من سورة يوسف، صفحة رقم 236. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هذا النص القرآني يمثل حلقة عجيبة من حلقات قصة هذا النبي العظيم. القتل الذي نادى به أحدهم أو بعضهم ليس معتادا في الخصومة بين الإخوة والأخوات، ليس معتادا في التفكير، وإن بلغت الغيرة مبلغها كان القتل أحد خيارين ذكرهما الإخوة هنا، ناقشوهما، فكروا فيهما بصوت مرتفع. أما الخيار الثاني فكان بأن يطرحوه أرضا، يعني يلقوه في أرض بعيدة يودعوه فيها لعله يموت هناك أو يفترسه سبع. ولفظة الطرح هذه تلمس فيها أنه بالنسبة لهم لا شيء، اطرح. المطلوب أن يبعدوه عن وجه أبيهم ليخلو لهم وأن يفرقوا بينهما على التأبيد لعلهم يظفرون بخالص محبة والدهم وشفقته واشتغال قلبه. الظاهر من كلامهم أن محبة أبيهم ليوسف كانت أكبر من أخيه الآخر، وأن تأثيرها عليهم كان أشد، أو ربما أدركتهم شفقة على أصغرهم فلم يذكروه بالقتل أو غيره، واقتصر مكرهم على يوسف عليه السلام. من عجيب حالهم أنهم أضمروا التوبة، خططوا لها قبل أن يفعلوا الجرم، قبل أن يفعلوا القتل أو الإلقاء في غيابة الجب. هم صرحوا هكذا، قالوا: وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني تتوبون إلى الله، تستغفرونه من بعد قتله أو إلقائه بعيدا، تأتون بالأعمال المكفرة لهذا الإثم الكبير فتجمعون بين رضا الله ورضا الأب. هذا يدل على أن فيهم صلاح، وأنهم يعلمون أن ما يقومون به يسخط الرب عليهم، ولكن الغيرة قد تقتل أصحابها، تصرف تفكيرهم إلى ما يشقيهم ويتعبهم. سبحان الله، كيف أوصل الحسد أهل بيت طيب صالح إلى هذا التفكير؟ كيف جعل الأولاد الذين نشأوا في بيت نبوة يتجاوزون ما تربوا عليه إلى انتهاك ما أمر الله تعالى بحفظه ورعايته؟ توبتهم هذه التي عزموا أن يقبلوا عليها بعد التخلص من يوسف ربما ذكروها لتسهيل جريمتهم وإزالة شناعتها وتنشيط من قد يتكاسل عنها أو يخاف، ولقائل أن يقول: وهل يصلح أن أقبل على ذنب ناويا التوبة بعد أن أفعله؟ هل هذا النوع من الذنوب تكفره التوبة؟ الجواب في نقاط أقول فيها: واحد، هناك فرق بين من غفل عن مراقبة الله تعالى واستجمعت عنده قوى المعصية فأوقعته في الذنب، وبين من يتجرأ على محارم الله مستخفا بنظر الله مغترا بسعة رحمته. في فرق. الأول لا يريد أن يفعل الحرام لكنه قد يقع في الذنب، وكل بني آدم خطأ. الثاني يتهاون في الذنب، يخطط للذنب، يتفنن فيه، يسهل عليه فعل الكبائر والصغائر قائلا في نفسه: أتوب بعدها. في فرق. اثنين، التوبة إلى الله تعالى شعار من شعارات الصالحين، لا تنفك عنهم ولا تقر لهم عين إلا بها، لا يستطيع أحد أن يغلق باب التوبة على أحد، هي مقبولة عند الله تعالى إذا كانت بشروطها، حتى تطلع الشمس من مغربها أو تخرج الروح من بدن صاحبها. لا يستطيع أحد أن يتألى على الله فيمنع التوبة عن أحد، وإن كان حاله كحال إخوة يوسف، بل نحذر من طريقتهم في التفكير، نحذر ننصح بآداب النصيحة وفقهها، نكل الأمر إلى الله تعالى، فإن شاء عذب وإن شاء غفر سبحانه. ولكن هنا فائدة: الآيات والأحاديث التي جاءت في قبول توبة التائبين وسعة رحمة الله لهم تفتح أبواب الرجوع إليه، ولا تفتح أبواب التجرؤ على المعاصي. يعني من الغرور بالله أن تتفنن في المعاصي تحت شعار لي رب يغفر، من الغرور أن تستخف بسخط الله وعقوبته حال إقبالك على المعصية. المؤمن يجري حاله بين الخوف من العقوبة وبين رجاء الرحمة والمغفرة. 3، الذي يقبل على الذنب ناويا التوبة لا يدري متى يموت، لا يعلم متى يحين أجله، قد يقبض على معصيته ويبعث عليها. والأصل في عبوديته أن يراقب الله تعالى في جميع أحواله ويجاهد نفسه في عمل الصالحات. وليست الخشية فقط على صاحب هذه الطريقة في التفكير، احنا ما بنخاف عليه فقط من الموت، يخشى عليه كذلك من أن يحال بينه وبين التوبة ولا ينشرح صدره لها ولا يوفق، وقد تجره المعصية إلى أخرى حتى يصبح القلب أسودا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الله تعالى قال في سورة آل عمران: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. 4، التوبة التي يقبلها الله تعالى هي التي وصفت الآيات فاعلها بأنه فعلها بجهالة، كما في قول الله تعالى في سورة النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أي يفعل المعصية دون روية، دون تفكير صحيح. الجهالة هنا لا تعني عدم علمه بحرمة ما فعل، لا، هي وصف لازم لكل من أكب على الذنوب وأسرف فيها. هو جاهل، جاهل ما دام مصرا عليها، جاهل حال تلذذه بها، غافلا عما ينتظره بعدها. أحيانا يأتي جهله من حيث ظن النفع بفعل المعصية، يعني أقبل على الحرام ليرتاح ويطمئن، ولكنه الشقاء وربي. تذكروا أن من علامات الإيمان الحرص على اجتناب الذنوب والابتعاد عن مواطن الفتن والمسارعة إلى التوبة إذا حصل البلاء بشيء مما يسخط الرب ويغضبه. 5، أخطأ إخوة يوسف بما قالوه وما فعلوه، أخطأوا في طريقة تفكيرهم التي بنوا عليها جرائمهم، هو ما دل عليه اعترافهم في قول الله تعالى في نفس السورة: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وسيأتي معنا أيضا أنهم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. فالحذر الحذر، الحذر الحذر من السير على خطاهم في تفكيرهم هنا، والبدار البدار إلى صفاء القلب وصلاح السريرة. قال الله تعالى في تتمة الآيات: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. هذا خطاب واحد منهم حاول أن يتظاهر بالاعتدال في الرأي، كأن لفظة القتل وقعت موقعها في قلبه، كأن تركه في أرض بعيدة ليهلك بسبب من الأسباب كان صعبا عليه، أراد صرفهم عن رأيه إلى إلقائه في بئر من الآبار التي هي في طريق السيارة من الناس، أي الذين يسيرون ويسافرون من بلد إلى آخر. يظهر من خطابه أن شدة العداوة في قلوب الإخوة لم تكن على درجة واحدة، ولذلك طلب منهم أن يلقوه في غيابة الجب إن كانوا عازمين على إبعاده عن أبيه. غيابة الجب أسفل البئر الذي يغيب فيه عن النظر وعن قدرته على الخروج منه. فقدر صاحب هذا الرأي أن أخاهم يوسف سينادي على من ينقذه من البئر، وأنه لابد أن تسمعه إحدى قوافل التجارة التي تمر بالطريق بين الشام وغيرها من الأمصار والبلاد، فيخرجوا ويأخذوا ويبعدوه دون أن تتلطخ الأيدي بقتله. يظهر كذلك من اقتراحه ورغبته بأن يلتقطه بعض السيارة أن البئر الذي اقترحه ليس مهلكا ولا مميتا ولا يغرق فيه أخوه، ويسهل إنقاذه لأن قعره ليس بعيدا ولسان حاله بعض الشر أهون من بعض. حفظ الله عبده يوسف بكلمات أخيه ورأيه، دبر له أمره ونجاه من القتل. هذا الأمر نافع لنا ونحن نعيش مع تفاصيل قصة هذا النبي. انظروا، تأملوا في كثير من الأحداث كيف يحفظنا الله فيها، كيف يبعد عنا الشرور العظيمة. انظروا كيف يأتي البلاء في ظاهره صعبة وكيف يشتد في وقت ما، ولكنه بلاء يحمل تربية لنا واختبارا لصبرنا، ويكون معه تكفير الخطايا ورفعة الدرجات، ولا يكاد الواحد يقف مع خفي لطف الله به إلا ويستحضر أن مع العسر يسرا، وأنه بعد المحن تأتي المنح، وأن قضاء الله في العبد عدل وإن كان في ظاهر الحال على غير مراده، وأنه لو كشف له الغطاء لما اختار الواحد منا غير ما أراده الله له ويسره. تعالوا نتعلم كيف أنهم نظروا إلى فعلتهم من جهة واحدة. هم نظروا قالوا هكذا سيتخلصون ممن ينافسهم في محبة أبيهم، سيظفرون وحدهم بالاهتمام دون غيرهم، لكنهم لم ينظروا في الجهة الأخرى، وهي أن حرمان الوالد من ولده الحبيب سيدخل عليه حزنا لا ينقطع، سيؤلم قلبه حتى يحول بينه وبين قدرته على العطاء الذي يريدون، سيدخلهم في جريمة إيذاء النبي وعقوق الأب وقطيعة الأرحام وإيذاء طفل بريء لا ذنب له، بل ربما تلحقهم عقوبة الدنيا إذا افتضح أمرهم، فضلا عن عقوبة الآخرة، بل قد يدخل عليهم أو على أحدهم حزنا وندما لا ينقطع عنهم، فيشقون في حياتهم من حيث أرادوا الراحة. يا ليتهم نظروا في فضل هذا الأخ الذي ستكون رفعته رفعة لهم وهوانه هوانا لهم. هكذا غالب من يبطنون الشر، يعزم الواحد منهم على إيصال الأذى للغير، تراهم يضيق تفكيرهم ولا يتسع، تراهم يتخبطون ولا يهنؤون أو يهدؤون، تراهم يفتحون على أنفسهم أبواب شرور للتخلص من باب شر واحد. القرآن كغالب عادته لم يذكر أسماءهم أو أعمارهم أو صفاتهم، لأنها لا تؤثر في الغاية التي تريد آيات الله تعالى أن توصلها إلينا هنا، كما هو الحال مع الرجل المؤمن من آل فرعون الذي دعاهم إلى الله، وكما في قصة أهل الكهف وزوجتي نوح ولوط عليهما السلام وغير ذلك. وهذا بخلاف ذكر أسماء أنبياء الله تعالى وبعض الملائكة وسيدتنا مريم عليها السلام، فلقد كان في ذكرهم نفع عظيم لا يخفى عليكم. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا أحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة يوسف مع الدكتور محمد الطريرة.